صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين المنتجبين الغر الميامين، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فيا ساكني أرض الطفوف عليكم، نقرأ هذه القصيدة لابن العرندس، ومشهور أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف يحضر في المكان الذي تقرأ فيه هذه القصيدة، فتيمنا بحضوره عجل الله تعالى فرجه الشريف نقرأ هذه القصيدة. فيا ساكني أرض الطفوف عليكم، سلام محب ما له صبر فذلي بكم عز وفقري بكم غنى وعسري بكم يسر وكسري بكم جبر، فعيناي كالخنساء تجري دموعها وقلبي شديد وقلبي شديد في محبتكم صخر، وقفت على الدار التي كنتم بها فمغناكم من بعد مغناكم قصر، إمام الهدى سبط النبوة والد الأئمة يا رب النهي مولى له الأمر إمام أبو المرتضى علم الهدى وصي رسول الله وصن ووصر إمام بكت الإنس والجن والسماء ووحش الفلايا والطير والبر والبحر له القبة النوراء بالطف لم تزل تطوف بها طوعا ملائكة وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشرا يقتل ظمأنا حسين بكربلاء يقتل ظمأنا حسين بكربلاء وفي كل عضو مننا مليء بحر ووالد الزاقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين تقييم الحقائق اليومية بالنسبة للإنسان إنما هي انطلاقة لمسيرة الإنسان فكل فرد إذا أراد أن يقدم على عمل معين على رؤية معينة
لابد أنه ينطلق من تقييمه لذلك الواقع. فكيف الإنسان يقيم وينظر إلى حقائق الأمور؟ كما يقيم الأمور كما يتعامل معها، سواء كان هذا التقييم على أساس الذوق. فالكثير نرى أنهم يقيمون الأمور ابتداء من أبسط الأمور، من اختيار الإنسان لثيابه، اختيار ألوان الثياب، اختيار الموديل، إلى اختيار ديكور البيت، إلى سيارته، إلى كل شؤون حياته. إنما يرتبط بتعامل الإنسان وتقييم الإنسان. هذا التقييم تارة يرتبط بذوق الإنسان، وكثيرا ما نرى أن الأفراد يختلفون في الأذواق، وقد يختلفون بآراء متناقضة. يعني واحد يختار لون أبيض يحب هذا اللون، الواحد الآخر لا يحب هذا اللون. الآن سواء قلنا أن القضية مربوطة بالأبراج، أن لكل إنسان برج، وهذا البرج يؤثر على ذوقه، يؤثر على قراره، يؤثر على اختياره، أو لم نقل بذلك. طبعا قضية الأبراج وعلاقة الإنسان ويوم الذي يولد فيه الإنسان، لا شك الإنسان يرتبط بالفلك، والفلك والأفلاك قضية موجودة. حتى أنه في الماضي لما كانوا يسيرون في الصحراء، إنما كانوا يستدلون عن طريق الأفلاك. قضية الفلك والأفلاك وما أشبه ذلك هي قضايا موجودة، ولكن يا ترى هل هذه الأبراج اللي الآن موجودة، وكثير من الفضائيات تعمل برامج واتصال مباشر، وأنه أنت برجك ماذا وشنو راح يصير إلك؟ طبعا بعض الأمور صحيحة. ليش؟ لأنه يتكلمون بالكليات، ولكن بالقضايا الجزئية كثيرا ما يخطئون. الأبراج الموجودة حاليا كثيرا ما لا تطابق برج الإنسان الحقيقي، لأنهم هم في عالم وقضية برج الإنسان في عالم آخر. لذلك سواء قلنا أن الإنسان يرتبط ببرجه أو لا يرتبط، الإنسان إلى واقع، إلى حقيقة، إلى تقييمه. ما نقدر اليوم نمشي الأمور على تقييم الإنسان. فلو قيم الإنسان أمرا، وضع خطة في ذهنه، برمجة لحياته، ولكن كثيرا ما نرى أن الإنسان يصطدم بالحياة. يعني ماذا يصطدم بالحياة؟ أنت شايف هذه مصارعة الثيران؟ الثور حيوان لا يفهم، يقف أمام إنسان بيده قماش، قطعة من القماش، ويحاول الإنسان أن يثير هذا الحيوان، ولكن لا يفهم الحيوان وهذا الثور من الحياة إلا أنه ينطح الذي أمامه، يهجم على الذي أمامه، لا يفهم شيئا آخر. الحياة لما تهجم على الإنسان لا تفهم شيئا. إذا تحل الأزمة والمصائب والمصاعب لما تحل على الإنسان وتهجم على الإنسان، ترى أن الإنسان يوميا يوقع بمصيبة. تارة تشوفه واقع، لا سمح الله واحد من أقربائه مات، بعد أيام قليلة وقع في نكسة اقتصادية، بعد فترة ابنه صار في شيء. تشوف الأزمات تضرب والإنسان ينتكس ضربة بعد ضربة. قبل فترة شفت إنسان قلت له أنت متغير كثير، قال لي شيخنا هذه الانتكاسات التي تأتي إلي. وكثيرا ما يؤثر الإنسان على هيكل الإنسان، على شكله يتغير بين لحظة وأخرى. يعني تعصف بالإنسان أزمات، مصائب، محن، تغير الإنسان كاملا، تؤثر على ملامح وجهه. تشوف هذا الشاب يتقاطر في جسمه، من وين؟ لأن الأزمة قوية، المصيبة قوية. الإنسان يخطط، يقيم، يمشي في خطواته، ولكن مرة واحدة جمع أموال 30 سنة، بين ليلة وضحاها راحت الأموال. شي يصير في هذا الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان يجعل منهج وامتحان واختبار. كثيرا ما يكبر الإنسان عند أولاد، الله يحفظ أولادكم، ولكن انتكاسة واحدة. كنت أعرف رجل، هذا الإنسان كان عنده ابن مثل الزهور، طفل عمره 9 سنوات، رايح مع أهله إلى مكان للنزهة، رايح الطفل يتونس شوي يرتاح، يعبر الشارع السيارة ضربته راح خلص. يعني القضية واضحة أن كثيرا ما يبذل الإنسان آمال أفكار، ولكن الأزمات أقوى من الإنسان. لما أبين وأمثل القضية بصراع الثيران، فعلا الإنسان في حلبة والصراع كبير، المشاكل كبيرة، الأزمات تقصف بالإنسان. تشوف البعض لما يقع في البورصة اجت عليه مصيبة كبيرة، سكتة قلبية ويعطيكم العافية، راح ودع. ولكن هنالك من يقف ويتجلد، هذا هو المهم. ماكو إنسان اليوم يقول شيخنا أنا ما عندي مشكلة أبدا، ما عندي أي مصيبة، ما عندي أي أزمة في حياتي. الحياة قائمة على الأزمات، ولكن واحد عنده 90%، واحد 40%. فلا يخلو الإنسان سواء كان كبيرا أو صغيرا، لا يخلو من أزمة ولا يخلو من مشكلة، ولكن كيف يتعامل، هذا هو المهم. الله تبارك وتعالى في القرآن يدعو الإنسان المؤمن، اللي ما عنده إيمان ما له علاقة فيه، تارة يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالخطاب بالقرآن يبدأ يا أيها الناس، يعني هذا خطاب عام، ولكن تارة يقول يا أيها الذين آمنوا، الخطاب يتغير، يعني هذا الخطاب موجه إلى شريحة معينة، الذي له إيمان بالله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا أجتكم مصائب أزمات وقعتم في ابتلاءات استعينوا بالصبر والصلاة. يعني كيف تقف أمام الأزمات والمصائب والمحن؟ استعن بها، قوي نفسك، قوي علاقتك أنت الإنسان المؤمن. بماذا؟ استعن بالصبر. أولا عبر عنه الصبر، بعض المفسرين يقولون الصوم، ولكن المشهور هو مفهوم الصبر. فعلا استعينوا بالصبر، لأن الإنسان اللي ما عنده صبر ما يقدر يصلي. تشوف يجي ابتلاء عليه يقول خلاص أنا ما أصلي بعد. عمي هذا اختبار إلك، أنا بعد ما أصوم، أنا خلاص أروح أسمع أغاني أسوي اللي أسويه، ليش الله يبليني؟ هذا اختبار، هذا امتحان، لازم ما تفلت، لازم ما تطلع من الدائرة. استعينوا، الاستعانة بالصبر والصلاة. لماذا؟ الصبر يقوي الإنسان، الإنسان بما هو إنسان الصبر يجلد الإنسان، يخلي عنده موقف يتجلد، يقف أمام المحن. والصلاة تربطه بالله تبارك وتعالى، لأنه كل صبر ما في علاقة بالله تبارك وتعالى يذوب. كل صبر، كل تحمل، ليش نتحمل؟ لأن ندري أكو جنة، أكو أجر، أكو ثواب. ولا لماذا الإنسان يتحمل يصبر؟ ولكن الصلاة، الصلاة تدل على ماذا؟ تارة تدل على هذه الصلاة، وتارة تدل على الصلاة بمعنى الدعاء. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يعني الإنسان الذي يصبر، الإنسان الذي يتحمل، الذي يتجلد، الله مع هذا الإنسان. لذلك كثيرا ما تسمع هذه الرواية، ولكن لا يفقهها إلا الذي يعمل بها. الصبر مفتاح الفرج. الإنسان مشكلة الإنسان عجول، وخلق الإنسان عجولا، يستعجل البشر. ما عنده أولاد، إلهي أريد ولد، يعني باكر لازم ولد. عم يطول بالك شوية شوية. الله سبحانه وتعالى يمتحنك بهذا الامتحان. شوف الآخرين شنو امتحاناتهم. واحد من المؤمنين هذا كان ما عنده أولاد، بعد 12 سنة الله سبحانه وتعالى بعد الدعاء والتوسل وذكر الله تبارك وتعالى الله أعطاه ولد. قال له إلهي اعطيني ولد واحد، واحد ولد واحد بس. الله أعطاه ولد. بعد سنة ماكو أولاد، بعد سنتين ماكو أولاد، مرة ثالثة دعا قال له إلهي أنا قلت لك ولد واحد بس مو واحد يعني، أنا قلت لك ولد بس مو واحد يعني. فدع الله تبارك وتعالى، الله استجاب دعاءه فأعطى له أولاد. امتحان هذا من الله، لازم يصبر الإنسان. مو أنه والله الله ما استجاب دعائي. واحد يقول لي شيخنا احنا ليش نحضر للماتم، ليش نجي للحسينية، أشو كل ما ندعو الله ما يستجب دعانا. ما شاء الله، يعني انتم قاعدين الله بس قاعد مخلي ملائكة في خدمتكم انه متى تدعون الله يستجب دعاكم. لا عيني، مو هالطريقة، هذه الطريقة مو هذه. الله تبارك وتعالى استجابة الدعاء له شروط، استجابة الدعاء الى ابعاد البشر ينظر بالعين. الان الله يستجيب دعائي ابدا لازم الانسان يلح. يعني ماذا؟ تارة الله جعل انه استجابة هذا الدعاء شاب يريد يتزوج ما لاقي زوجة صالحة، الله يقول له انه مقدر لهذا الانسان ان يدعو 70 مرة من باب المثال. فهذا الانسان دعا 10 و20 و30 وما كمل، الله ما يستجيب له. الله مقدر انه لازم سنة تدعو يستجيب لك، لازم تسوي هذا الذكر علشان الله يستجيب لك. الدنيا أسباب ومسببات، علة ومعلول. الإنسان مرة واحدة يقول الله سبحانه وتعالى لازم يستجيب لي، بعدين لما ما يستجيب له، لما يتأخر في استجابة الدعاء بعدها يقول أوه إيه والله الله إذا كان يستجيب قبل كان الوضع يتغير، كان أكو كذا وكذا. فإذا الإنسان لازم يصبر شوية، طول باله شوي، لازم يتحمل يتجلد. لازم الإنسان بإيمانه بالله تبارك وتعالى يتجلد. شوف الإمام أمير المؤمنين، نزلت عليه مصائب الدنيا حتى تقرأ في زيارته السلام عليك يا أول مظلوم. كثرة المصائب والمحن التي نزلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، سيد الوصيين، إمام المتقين، أسد الله الغالب، تنزل عليه المصائب، أنت ما تنزل عليك المصائب، هذا اختبار. ولكن انظر لعلي، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهبا. يعني الإمام أمير المؤمنين الذي كان مع رسول الله، تكفي هذه المصائب التي نظر إليها علي وينظر إلى امرأته بين الباب والحائط، هي هذه المصيبة كافية لأمير المؤمنين سلام الله عليه. تروح إلى الإمام الحسن صالح معاوية للمحافظة على الإسلام وعلى الدين، يدخل واحد من أصحاب سفيان بن أبي ليلى يدخل على الإمام الحسن يقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين. إمام زمانه، شوف صبر الأئمة. فقال له الإمام الحسن ادخل يا رجل ادخل. لما دخل عند الإمام قال ماذا قلت؟ عيد العبارة، يمكن ما كنت ملتفت. قال قلت يا مذل المؤمنين، يا ابن رسول الله، لماذا أذللت رقابنا بصلحك مع معاوية؟ قال أنا حجة الله، لو رأينا الحق تمسكنا به. يعني مين يتعلمني أنه وين حق وين باطل؟ نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، نحن نعرف الحق ونحن نعرف الباطل ونحن نشخص ذلك. رسول الله انظر إلى صبره. تنظر إلى هند لما رجعت مع قريش ومرت بالأبواء، والأبواء فيها قبر آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بهند أم معاوية قالت والله لأخرجن جسدها وأحرق جسدها لولا قريش، لولا وقفوا أمامها. شوف هذا التعصب ضد أهل البيت، ضد رسول الله، ورسول الله يصبر ويتحمل. من مظلومية الإمام أمير المؤمنين أنهم رموا أباه بالشرك. لماذا؟ أبو طالب ذنب الوحيد لأنه والد علي بن أبي طالب. شيعة علي بن أبي طالب مظلومين، وإلى الآن التاريخ ظلمهم والواقع ظلمهم، وأيضا والد علي أيضا ظلم. لماذا؟ لأنه والد علي بن أبي طالب. ولكن إذا كان والد واحد آخر لأقاموا الدنيا وما أقعدوها. في الرواية لما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءت فاطمة بنت أسد إلى أبي طالب وقالت يا أبا طالب لقد شهدت ولادة محمد وكانت الملائكة حاضر في ميلاده. التفت إليها أبو طالب قال يا فاطمة إني أرجو أن تلدي مثله، فولدت علي بن أبي طالب بعد 30 عاما. هذا هو أمير المؤمنين. ولكن مع ذلك إلى الآن مع الأسف ترى أن البعض يرمي هذا الإنسان العظيم الذي وقف مع رسول الله في شعب أبي طالب. كان يقيم الرسول من مكانه ويخلي مكان الإمام أمير المؤمنين، حتى إذا أرادوا قريش أن يهجموا ويقتلوا أحد فليقتل علي بن أبي طالب. شوف هذا الصبر، شوف هذا التحمل. ولكن الإنسان المؤمن يتجلد. الصبر صبران، صبر على طاعة الله وصبر على معصية الله. صبر على طاعة الله، انظر إلى الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر، تقرأ في زيارته السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذي الساق المرضوض بحلق القيود. سلام الله عليك. 17 سنة الإمام الكاظم هو في سجون هارون، وكان آخر من وضع عليه السندي بن شاهك وهو يهودي، كان يعذب الإمام الكاظم. مرة من المرات أراد هارون أن يؤذي الإمام الكاظم، أرسل إليه مغنية. يتصور أن الإمام الكاظم كإنسان آخر يتأثر بها. دخلت هذه المغنية، هذه المطربة، يا من تستمعون إلى المغنيات، يا من تستمعون إلى المطربات، إمامكم باب الحوائج طغاة عصره آذوه بهذه النماذج. ذكر لما تسمع أعرف أنها النماذج كانوا يؤذون أهل بيت رسول الله، فلما تسمع لها أنت شريك مع هارون اللارشيد في جرمه وفي مصائبه وتدعم موقفه. ترى أنها دخلت وإذا بها تنظر إلى الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه كالثوب الملقى على الأرض، يعبد الله ويتعبد الله وينادي يا رب يا رب يا رب. هذا التوجه إلى الله، هذا الانقطاع إلى الله من الإمام الكاظم. بعد يوم اجى السجان يشوف شنو حال هذه الفتاة المغنية، واذا به ينظر اليها قد سجدت على الارض تنادي سبوح قدوس
سبوح القدوس.
جاء إليها السجان: ماذا تعملين؟ أنت لازم تأدين هذا الرجل.
قالت: ماذا صنع هارون لأذهب إليه؟ أقول: لقد سجنت ابن بنت رسول الله.
تقول: بمجرد ما دخلت عند الإمام وإذا بالإمام هو منقطع إلى الله لا ينظر إليه، هذا مظهر الإمام.
يا من يقعون في مظهر الحرام،
هذا الإنسان المؤمن الذي يغير الآخرين، تأثر بالآخرين، مو أنت تتأثر، هذا التأثر بالحرام شو يسوي بالإنسان؟
الصبر في معصية الله،
هذا الصبر نوع مهم جدا، أن يصبر الإنسان نظر إلى معصية، نظر إلى حرام فيصبر.
وهذه الكلمة أقولها لأحبة الشباب، أن يصبروا على معصية الله،
لأن الشيطان وراءهم وراءهم، ولكن يبقى إيمان الإنسان، يبقى التزامه. أنا أعرف أن الغريزة طاغية، وأشير إلى قضية مهمة اليوم، لو نظرت إلى قضية هي حساسة، ولكن نحن لما نتحدث عن الدين نتحدث بكل أبعاده. فلما يثيرون قضية الزواج المنقطع، أولا الزواج المنقطع لو نظرت إليه لوجدته في صحيح مسلم ينقل عن ابن عباس: كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان في ذلك الوقت، ولكن الجماعة حقدا على أهل البيت وعلى مذهب أهل البيت سووا لهم المسيار، زواج المسيار، وسووا لهم المدني، وسووا لهم فريند، وسووا لهم العرفي، فقط لا يسموا الزواج المنقطع، فقط هذا مو أكثر. ولكن خلينا نجي لهذه القضية، لأنه جاءتني كثير من الأسئلة في هذا الموضوع. أولا أتكلم إلى الفتاة، الإسلام وضع رؤية معينة، وضع منهج معين، العقد المنقطع جائز للمرأة الأرمل والمطلقة، ولكن الفتاة البكر مشهور العلماء لا يجوزون ذلك إلا بإذن الوالد أو ولي الأمر، ولكنه لا يشجع عليه. الفتاة عليها أن تبقى بعيدة عن هذا الأمر إلى أن تتزوج، لأنها إذا وقعت فيه فهذا بلاء وابتلاء من الصعب أن تخرج من هذا البلاء والابتلاء. لذلك أنا لا أشجع على ذلك، مع قطع النظر عن الرأي الشرعي، على فتياتنا أن يبتعدوا. الغريزة، إذا أنا لا أذهب إلى الغريزة، الغريزة لا تأتي إلي، هيجان الغريزة عند الفتاة لا يأتي إلا لو نظرت إلى أمر محرم، إلا إذا توجهت إلى الحرام، إلا إذا وقعت في دائرة الشيطان تقع، بعد ذلك تقول: ماذا أصنع؟ ماذا أعمل؟ هل أقع في الحرام؟ لماذا ذهبت إلى مقدماته؟ لذلك مشهور العلماء لا يجوزون ذلك إلى البكر. وأنا هنا أنصح وأكرر أن الفتاة البكر عليها أن تبتعد عن هذه الأجواء. لما نقول أن المسنجر وأن الشات وأن المحادثة بين الفتاة والشاب يوقعهم في الحرام، يعني هو هذا، أنا أبتعد. إذا مسلسل وإن كان عربي أو أجنبي فيه إثارة وفيه إغراء أبتعد عنه، أنا أبتعد عن مناطق الحرام، وأشغل نفسي بذكر الله، بزيارة الإخوان، بمطالعة الكتب، بتوعية نفسي، بثقافة نفسي. ليش عندنا فراغ مو عارفين ماذا نعمل؟ لذلك هذه قضية حساسة ومهمة. أنا أدعو الشباب إلى أن يبكروا في زواجهم، أفضل ما يذهب وراء هذه الأمور. لذلك الإنسان عليه وإن طغت عليه الغريزة فعليه أن ينظر بعين الله، فعليه أن يوجه هذه العلاقة مع الله. شباب المجلس ترى اللذة ما تبقى إلا ذا أيام، بل لحظات وتواني وتنتهي، ولكن انظر إلى عقاب الله. يمكن واحد يطلع إلى مجمع، يمكن يروح إلى سينما، يمكن يروح شوية، الإنسان يروح هذه الشهوات والغرائز يشبعها ولكنها تنتهي، ماكو شيء يبقى. تعرف شنو اللي يبقى؟ إذا عندك إيمان وقويت إيمانك وركزت على إيمانك وخليت علاقتك بالله، راح تحس بنشوة وراح تحس بلذة إيمانية في قربك إلى الله تبارك وتعالى، سيما إذا هجم عليك الشيطان. تتصور أن الشيطان يتركك؟ ما يتركك، ولكن يحتاج مقاومة، يحتاج إرادة حديدية حتى يقف الإنسان أمامه. أحد كبار العلماء يسمى بالمير داماد، السيد مير داماد هو من العلماء الذين كان يدرس في طهران في عصر أحد الملوك، وإذا تحدث حادثة أن موكب الملك الذي كان يمشي في تلك المنطقة جاء هنالك هواء كبير وعصير وهواء، وإذا بجيش الملك انتظر كل مكان، وكانت ابنة الملك معهم، فجاءت تبحث عن مأوى ومكان، نظرت إلى باب، دخلت إلى الباب وإذا تنظر إلى سيد شاب جالس في ذلك المكان، طلبت منه، تعرف انه هواء وامطار وفتاة شابة جميلة، شي يصير بالشاب؟ ها اليوم الشياب ما يتحملون، بعد الشاب ينظر الى هذا المشهد، شاب عند غريزة شي يسوي؟ واذا بالشيطان صار يعمل في رأسه. ماذا صنع للشيطان؟ جاء بشمعة، عند شمعة فيها نار، وضع إصبعه على النار، يقول لنفسه: أيتها النفس تريدين أن أغضب الله؟ تريدين أرتكب معصية، أسوي حرام؟ أولا قدم إصبعه الأول. طبعا أكو قصة شبيهة مربوطة بأحد عباد بني إسرائيل، ولكن هذا قدم يده هكذا إصبعه، احترق فتراجع. مرة ثانية الغريزة ضغطت عليه، قدم الأصبع الثاني والثالث، إلى 10 من الليل إلى الصباح 10 من أصابعه احترقت. هذا الشيطان، وكيف يواجه الإنسان هذا الشيطان؟ غريزة. كيف يوم الشباب لما يذهب ويركض هنا وهناك وهو مو عارف شي يسوي؟ ليش؟ الغريزة ضاغطة عليه، ولكن تحتاج إلى واحد يأدبها، إلى واحد ينبهها، يراويها الصح من الخطأ. فترى أنه صار الصباح، خرجت هذه الفتاة، لما راحت إلى أبوها السلطان سأل عنها، ما تصور أن ترجع سالمة فتاته، ما تصور. حينما اطلعوا عليها الطبيبة الشرعية قالت نعم، أن هذه الفتاة لم تمس أبدا. فقال لها: ما اسم هذا الشاب اللي كان طالب من العلوم الدينية؟ قالت: لا أعرفه ولا أعرف مكانه. فجمع كل الطلبة تكريما، هذا السلطان جمعهم جميعا في مكان واحد، وإذا به يلتفت إلى شاب قد شد يده بشيء، يدين شدهما بشيء، كلما حاول الملك أن يعرف السبب ما قال له، إلى أن عرف أن هذا الشاب هو الذي حافظ على فتاته، لذلك زوج فتاته من هذا الشاب وسمي بالمير داماد. هذا سيد العرسان هو هذا الشاب الذي حافظ على دينه، ذلك الشاب الذي كان في حرم الإمام الرضا وكان ينظر إلى أعراض الناس، كان ينظر إلى بنات الناس، في عالم الرؤيا ينظر إلى الإمام الرضا، وعلى الإمام الرضا مجموعة من السهام. قال يا ابن رسول الله لماذا؟ ليش هذا الشيء؟ قال هذه السهام أنت رميتني، كنت في حرمي كلما نظرت إلى امرأة أجنبية رميتني بسهم. أقول الشباب أنتم في مواكب الحسين، في مواكب سيد الشهداء، الحسين يرعاكم، أنتم في محضر الحسين، لا تعملوا عملا، جراحات الحسين تكفي، السهام التي ضرب بها الحسين تكفي، تلقي الحسين السهام وجراحاته تكفي، لن كثر جراحات الحسين بنظراتنا إلى الفتيات، وبنظرات الفتاة، الفتاة أيضا لا تدمين قلب الحسين، خلينا نحافظ على تديننا، خلينا نحافظ على التزامنا، خلي يكون عندنا علاقة بالله. ترى أيام قليلة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من معراجه وإذا برسول الله جاءت إليه فاطمة قالت أبا يا رسول الله ماذا رأيت في معراجك؟ رسول الله صار يبكي. فاطمة تقول يا رسول الله لماذا تبكي؟ قال رأيت إلى نساء أمتي يعذبون، أحداهن علقت من شعرها والنار تحتها. لماذا يا رسول الله؟ قال لأنها ما كانت تستر شعرها من الرجال الأجانب، وامرأة أخرى تعذب من صدرها. لماذا يا رسول الله؟ قال رسول الله لأنها كانت تظهر مفاتنها للناس، هذا عذاب يوم القيامة، ماذا نجيب ربنا يوم القيامة في هذا العالم؟ انظر إلى الإمام زين العابدين، اقرأوا مناجاة التائبين، ماذا يقول علي بن الحسين؟ إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي. نتوجه إلى الله في هذه الليلة في رحاب سيدة نساء العالمين. إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباسا مسكنتي. انظروا لأمير المؤمنين إذا جل عليه الليل يقول ماذا سواي قرعي لبابك حيلة يا الله، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة يا رب، فإذا رددت فأي باب أقرع؟ إذا جن علي الليل ماذا يقول أبو الدرداء؟ رأيت عليا في شويحطات بن النجار ينادي الله، نداء أمير المؤمنين، مناجاة علي بن أبي طالب، ماذا يقول أمير المؤمنين؟ يا دنيا يا 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 دنيا غري غيري فقد
لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها.
بهذه الحالة بهذا التوجه اللي الآن عندك وجه قلبك إلى الله، قل إلهي وسيدي ومولاي، نستغفر الله،
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي، وأتوب إليه. إلهي العفو العاف، إلهي العفو العاف جميعا، إلهي العفو العاف، إلهي العفو العاف.
بهذه النورانية بهذا التوجه إلى الله خلي العلاقة تكون مع الله علاقة مترسخة، حتى لما تتوجه إلى الحسين، لما تذهب في رحاب سيد الشهداء، يكون هذا القلب منور طاهر من المعصية. تعرف أنت الشاب لما تطهر قلبك من الحرام كيف أنك تتقرب إلى الله. من الآن قرر، قل إلهي وداعا للحرام، خلي نقل هذه العلاقة قوية مع الله حتى يرضى عنا الحسين سلام الله عليه. هذا رأس أبي عبد الله ينقل من بلد إلى آخر، وهذه زينب، زينب هي تضرب وتدافع عن حجابها. تسمعينني أيتها الفتاة، العلويات يضربن ويدافعن عن حجابهن، فهذا هو الالتزام، هذه طاعة الله تبارك وتعالى. جاءوا بزينب وبنات رسول الله، جاءوا بهن في خريبة الشام. هند زوجة يزيد كانت يوم من الأيام خادمة في دار علي بن أبي طالب. التفتت هذه المرأة، التفتت إلى أبوها، التفت إلى أمير المؤمنين، قال له يا أبا الحسن أنا مسافر، أنا رايح إلى مكان آخر، هذه ابنتي هند تكون خادمة عندك يا أمير المؤمنين. فرحب بها علي أمير المؤمنين، جعلها مع النساء. بعد استشهاد أمير المؤمنين انتقلت إلى دار الإمام الحسن، وبعد ذلك انتقلت إلى دار الحسين. أخوالها جاءوا إليها وزوجوها من يزيد، فكانت عند قصر يزيد. لما سمعت أن هنالك سبايا من النساء ولا تعرفوهن من هن هؤلاء النساء، جاءت إلى خريبة الشام مع إمائها مع جواريها، وزينب جالسة على الأرض، وضعوا لها كرسي وجلست. وإذا بهند التفتت إلى العقيلة ونست ملامح العقيلة زينب، ما عرفت العقيلة زينب سلام الله عليها. وإذا بهند التفتت قالت أمة الله من أي الأسارة أنتم؟ زينب التفتت إلى أختها أم كلثوم، أخي أم كلثوم، قالت بلى أخي، تعرفين هذه المرأة؟ قالت لا أخي ما أعرف هذه المرأة. قالت هذه خادمتنا هند، ولكن ما تحدثت معاها. قالت هند إلى العقيلة زينب أمة الله من أي الأسارة أنتم؟ من أي البلاد أنتم؟ قالت نحن من مدينة رسول الله. هند ما إن سمعت اسم مدينة رسول الله جلست على الأرض، قالت احتراما لمن سكن المدينة. وإذا بهند التفتت قالت أمة الله من أين في المدينة؟ من أي محلة؟ قالت نحن من محلة بني هاشم. كلمه. هو اذا بهند قالت أمة الله اسالك عن دار في بني هاشم في هذه المحله، عندي ذكريات وياهم، هلا بكم اهل الغيره والحميه. وإذا بها قالت اسألي، قالت أسألك عن دار سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين، أسألك عن الحسين، عن أبي الفضل العباس، عن سيدتي ومولاتي زينب، أسألك عن أم كلثوم. وإذا بزينب عاج بها الحزن، قالت يا هند ان سألتي عن الحسين فهذا رأسه عند يزيد يضربه بخيزرانه، وان سألتي عن العباس فيداه مقطوعتان على العلقمي، واما ان سألتي عن ام كلثوم هذه اختي ام كلثوم، واما ان سألتي عن زينب انا زينب انا زينب اللي يحجون عني، أنا زينب اللي يحجون عني، يا سلات المصايب ما سلني، ويلي أنا تمرمريت من زغر سني ومصايب الدنيا دهني، ومصايب الدنيا يا دهني. وإذا بهند حملت حجرا من الأرض وضربت به رأسها، سالت الدماء من رأسها وهي تنادي وسيدا وحسينا يا هند خان الدربين، أول يا هند خان الدهر بينا بينا، أخونا انتتل وإحنا انتبين، أول ولا طارش ليصل المدينة يخبر أهلي بالمر علينا، يخبر أهلي بالماء يا علينا. بارك الله بكم، هذه العبرات هذه الدموع تبكيك عيني أبها عبد الله، ترى هذه الدموع مو لأجل ثواب لمظلوميتك يا أبا عبد الله، اللي تناشدني عليه من تحمل العين، ها وينك 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 وصل صوتك الى ابي عبد الله لمظلومية زينب، يلي تناشدني عليه من تحمل العين، كل البكاء والنوح والحسرة على حسين، حب بقلبي وترضى بصبع عيوني، يا ريت قبل ضلوعين رضى ضلوعي، ومن قبل خدت عفرات مني الخدي، ابكي على مصابه كل صبح ومسية، ابكي وواسع البكاء الزهر الزكية، يا الله يا ارحم الراحمين، يا الله لقضاء الحوائج لشفاء المرضى توجهوا الى الله، يا الله يا ارحم الراحمين، يا دليل المتحيرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيكم. شابة اليوم خرجت من عملية صعبة لها، وتحتاج إلى دعواتكم، وكل من أوصاني بالدعاء لكل مرضاكم، سيما المرضى المنظورين وهذه المريضة الشابة. كلنا في هذه اللحظات نتوجه إلى الله لقضاء الحوائج لشفاء المرضى. أما يجيب اكشف السوء والبلاء عنا يا الله، لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا حميد بحق محمد ويا علي. يا الله يا الله يا الله ويا فاطر ويا قديم الإحسان بحق الحسين وبحق التسعة المعصومين من ولد الحسين وبأم المصائب زينب، فرج عنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم اقضي حوائج المحتاجين سيما المنظورين يا الله. اللهم شافي مرضاهم سيما المرضى المنظورين. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، لا تمتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين. ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية يا الله. ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعاء الإمام الحجة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا ومن الحاضرين من المؤمنين والمؤمنات ومن المؤسسين بأحسن قبولك، وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان وإلى روح الشهيد الشيخ عبد الزهراء الكعبي وإلى أمواتكم رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.